بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهديه، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان المبارك الطاهر أن يجمع قلوبنا على محبته ومحبة دينه وشرعه، وأن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إن موضوع المحاضرة موضوع قد لا يكون مطروقا كثيرا، وربما يتساءل البعض لماذا هذا الموضوع، وربما يكون هناك موضوعات ينبغي أن تطرق، ولكني أقول إن هذا الموضوع مهم جدا، ومن خلاله تتبين الأهمية، وإن أهمية هذا الموضوع تعود لأسباب عديدة منها، أو من أهمها أن البعض من الناس يجهل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما لها من أثر على هذه الجزيرة وفي الآونة الأخيرة على العالم الإسلامي كله. الأمر الثاني أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدارها على العقيدة، وبيانها لمن يجهلها، وترسيخها لمن يعلمها، وإزالة الشبه التي علقت بالعقيدة. والناس الآن بحاجة ماسة إلى هذا الأمر. السبب الثالث أننا نقول وبالأول الأساس كثروا المحاضرات وإلا الحمد لمساجدنا والمكتبات الشبابية والمراكز الصيفية والندوات وغير ذلك، لكن قد يكون نصيب العقيدة منها أقل مما ينبغي، ونحن نعلم أهمية العقيدة، ونحن أبناء هذه الجزيرة وأبناء الذين عاشوا مع المجدد محمد بن عبد الوهاب وساروا على المنهج الذي جدد به دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد إذن أن تكون العقيدة دائما في أي نشاط إسلامي وأي برنامج يكون للعقيدة فيها نصيب. فلقد كان في الزمن السابق، وأعني قبل 20 عاما وأكثر، لو أن أحدا منا، نحن أبناء هذه الجزيرة، سمع واحدا يحلف بغير الله لقشعر جلده ووقف شعره، من شدة استنكاره لهذه الكلمة. والآن نسمعها في كل مسلسل ونسمعها في القطاع الخاص والعام، نسمع الكلمات الشركية وإن لم نقلها، لكننا لا نتأثر تأثرا يدل على الاستنكار، وهذا يدل على أننا بعدنا شيئا وجهلنا أيضا جانبا من جوانب العقيدة. وأنتم تعلمون في الشريعة الإسلامية قاعدة سد الذرائع، فنحن اليوم نسمع هذه الكلمات الشركية عن طريق وسائل الإعلام المحلية أو غيرها، المقروءة أو المسموعة، وربما يأتي يوم نستعمل هذه الألفاظ كما استعملها أولئك، بل قد لا نستنكر من ما نستنكر على من يقولها أو ننكر على من أنكرها. لهذا أيها الإخوة ويا أيها القائمون على النشاط الإسلامي في كل مكان، اهتموا بالعقيدة. تعلمون بارك الله فيكم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة 23 عاما. عمره في الرسالة كم؟ 23 عاما، منها 10 سنين كلها للعقيدة، لترسيخ العقيدة، لتثبيت العقيدة في القلوب. فلما ثبتت العقيدة وفهمت وتأصلت في قلوب المسلمين جاءت الشرائع، وأولها الصلاة. فإذا موضوع هذه المحاضرة مهم لهذه الأسباب وغيرها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب وفق في دعوته، ويسر الله له من يناصره ويؤيده من آل سعود، فتحقق بدعوته خير عظيم على هذه الجزيرة وبالتالي على العالم الإسلامي كله. أيها الإخوة، محمد بن عبد الوهاب من بني تميم، واسمه محمد، ووالده عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، وهو من بيت علم، ووالده من علماء هذه البلاد، من علماء حريملة، وكان قاضيا. ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1115 للهجرة النبوية، ونشأ في بيت والده نشأة مباركة، وأول ما تعلم كتاب الله جل وعلا، وظهر عليه النجابة والذكاء ومحبة العلم، فحفظ القرآن في سن مبكرة، ولازم والده وقرأ عليه في علوم كثيرة، واستمر يتعلم على والده حتى أدرك. ومر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمراحل، في المرحلة الأولى تعلمه على يد والده، حتى أدرك وفهم. ثم انتقل إلى الحجاز وتلقى عن علمائها، ثم إلى المدينة، ثم إلى البصرة، وقيل إنه ذهب للشام إلى الشام، وعاد إلى بلدته الحريملة واستمر يتعلم على والده، وبدأ ينكر ما يرى من بدع وما سكت عنه بعض أهل العلم آنذاك، واستنكر عليه أهل بلدته ما ينكر عليهم، وعدو الناس دائما من ينكر عليهم عاداتهم. وقدر أن اتصل بعثمان بن معمر أمير العيينة فوجد منه قبولا، فانتقل عنده وأخذ يعلم ويدعو وينكر. وأول شيء أنه طلب من الأمير إنكار إلغاء الضرائب التي كان يأخذها على أهل العيينة، وكذلك طلب منه جباية الزكاة، وأكد على أمر الصلاة وتفقد الناس في المساجد والاستنكار على من يتهاون بالصلاة أو يستخف بها، واستمر على هذه الحال. ثم إنه طلب من أمير العيينة أن يهدم القبة التي بنيت على ابن الخطاب، فوافقه على ذلك وقال اهدمها، فقال إني لا أستطيع أن أهدمها وحدي، لكن لا بد أن أذهب معي رجال. فاستعد من أهل العيينة ما يزيد على 600 رجل، وتوجهوا وعلم أهل الجبيلة بهم، فتأهبوا لقتالهم. ولما رأوا عزم أمير العيينة على قتالهم تركوهم وخلوا بينهم وبين القبة فهدموها، وأول من يعني أخذ بهدمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن في نفوسهم شيء يخشون أن يصيبهم شيء من صاحب القبر، فلم يقدم واحد منهم على ذلك، فأخذ المعول وبدأ بالهدم ثم شاركوه بعد ذلك. وكانوا يرتقبون أن يصاب الشيخ بشيء في تلك الليلة، لكنه أصبح بخير، فزاد محبته في قلوبهم. وزنت امرأة من أهل العيينة وأقرت بالزنا، فاستعمل معها الشيخ الطريقة الشرعية في الإقرار حتى أقرت وثبتت على الإقرار، وقال لعلك فقالت أبدا، فأمر برجمها. وأول من رجمها عثمان بن معمر، فسمع حاكم الأحساء بما يحصل في العيينة، وكان ابن معمر يأخذ خراجه، له خراج من أمير الأحساء، فكتب إليه إن لم تخرج هذا المطوع من بلدتك فسوف أطأ عنك الخراج. فحاول عثمان أن يعتذر إلى الشيخ بلباقة، ولكنه لم يجد بدا من التصريح، وأمر فعبدا فأخرجه، وهم العبد أيضا بقتله فشدت يده، فلما رأى ما نزل به صارحه وقال اذهب ولم أتعرض لك. وخرج الشيخ ليس معه أي شيء إلا من روحة بيده مهفة،
حتى وصل إلى الدرعية ونزل على صديق له هناك وعلم محمد بن سعود به فجاءه وزاره هو وإخوانه واستقبلوه ورحبوا به ووعدوه النصرة والتأييد. وهذه هي المرحلة الثالثة، يعني المرحلة الأولى عند والده والمرحلة الثانية في العيلة والمرحلة الثالثة التي استقرت فيها الدعوة وانطلقت منها من بلد الدرعية عند آل سعود. فجاء ابن عمر معتذرا وطالبا منه العودة، فقال إن رضي محمد بن سعود فأنا لا مانع لدي. فقال محمد بن سعود أبدا أنا لا أرضى وسأنصرك وأؤيدك، ولكني أخشى أني أنصرك ثم بعد ذلك تجد قوما آخرين غيرنا فتتركنا وتذهب إليهم. فعاهده الشيخ محمد بن الوهاب على أنه لن يترك بلده وأن الهدم من هدم والدم بالدم. فاتفق رحمهم الله على الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر عقيدة التوحيد، وبدأت الدعوة وبدأ الشيخ عمله من تعليم وتدريس وتأليف وغير ذلك. وبسط هذا في كتب التاريخ المتخصصة في هذا الموضوع. وعند ظهور الدعوة كان العالم لهم حالة وللجزيرة العربية حالة أيضا، حالة سيئة. فالعالم في ذلك الوقت ساده ما ساده من البعد عن شرع الله وتحكيم القوانين الوضعية وسيطرة الاستعمار على البلاد الإسلامية وظهور الشرك في العالم الإسلامي والخرافات والبدع وتسلط الصوفية على كل المراكز الدينية، على الإمامة وعلى القضاء وعلى التدريس وعلى كل الأعمال الشرعية في البلاد الإسلامية. وانتشرت القبور التي بنيت عليها القباب واتخذت عليها الأضرحة في أنحاء العالم الإسلامي، وصار الناس يطوفون بها ويدعون الله عندها ويرجون بركتها ويتمسحون بها، وصار فئة من الناس يستغيثون بها ويدعونها من دون الله ويقربون لها القرابين. والجزيرة العربية أيضا أصابها من هذا ما أصابها. فوقف في الحجاز قبر عبد الله بن عباس كان يعظم ويطاف به، وفي مكة الأضرحة والقباب في مقابر مكة وجدة والمدينة وفي أنحاء من هذه الجزيرة وفي الجبيلة قبر زيد بن الخطاب عليه قبة، وهناك شجرة يقال لها شجرة الليم يأتيها الناس ويتبركون عندها، وربما بعضهم دعوها من دون الله. وهناك نخلة، يعني فحل نخلة كان النساء يذهبن إليه، النساء العواقر، ويتمسحن به ويعتقدون أن المرأة العاقر إذا تمسحت بجذع هذا الفحال فإنه يأتيها ولد إذا كانت عاقر. وظهرت في بعض المواقع مظاهر الشرك الصريح. وأما البدع فكثيرة جدا، بدع في الصلاة، وبدع في الزكاة، وبدع في الصيام، وبدع في القبور، وبدع في كل عبادة. كل هذا كان موجودا في الجزيرة العربية. غير أننا لا بد أن ننبه أن ليست الجزيرة العربية عادت كما كانت في الجاهلية حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل فيها علماء والناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعرفون الإسلام ويؤمنون بالله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن وقع الشرك في بعض المواقع كما ذكرت لكم، والبدع والخرافات انتشرت في البلاد، ووجود بدعة واحدة فضلا أن يوجد عشرات بل مئات البدع يجب إنكارها، فضلا عن أن يوجد قبر يتمسح به أو قبة تعظم وترجى البركة عندها أو قبر يدعى دون الله جل وعلا ويستغاث به ولو كان موقعا واحدا، فهذا لا يجوز. كانت هذه هي حالة العالم الإسلامي وحالة الجزيرة حين ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأما حالة الناس والأمراء والعلماء وحالة الدين والاقتصاد وغير ذلك فهي أيضا حالة متربية. فأما الأمراء فلكل قرية أمير، كل قرية أمير، فالرياض له أمير، ومنفوحة لها أمير، والدرعية لها أمير، والعيينة لها أمير، وحريمنة لها أمير، وإلى آخره. كل قرية لها أمير مستقل. والفتن التي تقضي على الرطب واليابس حدث ولا حرج في ذلك الزمان، فهذا أمير يغير على أمير، وهذا يعتدي على هذه القرية، وهذا ينهب ابن فلان، وهذا يأخذ بقر البلدة الفلانية أو غنم البلدة الفلانية، والفتن مستمرة دائمة. أما حالة العلماء فإن فيه علماء يعدون على الأصابع في الجزيرة سواء في نجد أو في الحجاز، فيها علماء، لكن علماء على أقسام، منهم الموحدون المخلصون لكنهم لم تكن عندهم الشجاعة ولم تكن عندهم الإمكانية ليقوموا بالدعوة إلى الله جل وعلا. والقسم الثاني من هؤلاء العلماء من يقومون بنشر البدع والخرافات ويتأكلون على حساب الناس ويضللونهم. أما حالة الناس فالناس قد تفشى فيهم الجهل، فالذي في الحاضرة شغلهم الزراعة والتجارة، وليس هناك حرق علم تذكر إلا قليل، ولا مدارس إلا كتاتيب، والبادية معروفة حالتهم في الصحراء، فإذا كانت الحاضرة بهذه المثابة فالبادية من باب أولى. هذه حالة الناس من ناحية الديانة، وكذلك أيضا ما بينهم من نهب وسلب واعتداء بعضهم على بعض، سفك دماء، تسور للبيوت وغير ذلك. وأما الحالة الاقتصادية فكانوا في فقر أيضا، كان فيه فقر، وخاصة بعض البلدان فيها فقر عظيم، وبعض البلدان في الجزيرة تعتمد على الزراعة والماء متوفر عندها، وحالتهم من هذه الناحية طيبة. وأما الحالة الاجتماعية فالمشاكل كثيرة جدا، مشاكل البيوت، مشاكل الأسر، بسبب عدم الوعي وقلة التثقيف للأمة وقلة العلماء والتوجيه والإرشاد. فالمرأة مظلومة، مهانة، والضعيف مأكول حقه، ولا يوجد من ينصف المظلوم. هذه كانت حالة الناس، حالة أهل هذه الجزيرة وحالة العالم الإسلامي عموما. أما العالم الإسلامي بعد ظهور الشيخ فلم تتغير تغيرا ينكر، ولا زالت القباب والأضرحة والقبور يطاف بها وتدعى من دون الله، أو ترجى عندها البركة أو إجابة الدعاء وغير ذلك، مما هو معلوم ومنتشر الآن في جميع البلاد، في جميع العالم الإسلامي. ففي مصر مثلا أحمد البدوي، وفي اليمن ابن علوان، وفي العراق عبد القادر الجيلاني وغير ذلك، إما وفي سوريا وفي كل مكان إلى اليوم هذا موجود. والصوفية أيضا على أشدها، والبدع والخرافات والموالد إلى الآن في العالم الإسلامي على ما هي عليه، إلا ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما الجزيرة فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قام هو ومحمد بن سعود بالدعوة وانتشر العلم في الدرعية وقبلها الخاص والعام، وعلى رأسهم الحكام الأمراء، انتشرت الدعوة، فمن استجاب بحمد الله، ومن لم يستجب استعدوا لقتاله، حتى فتحوا بلاد نجد مدينة مدينة وقرية قرية، وامتد ذلك إلى الحجاز وإلى حدود اليمن وإلى أطراف العراق والشام، كما تقرؤون هذا في الدور الأول للدولة السعودية. ولما توفي محمد بن سعود قام بعده ابنه عبد العزيز، وكان عالما مولعا بالدعوة، يقدم الغالي والنفيس في سبيل نشر هذه الدعوة، وحكم بحمد الله مدة طويلة، وحصل على يده فتوح عظيمة. ثم جاء من بعده ابنه سعود. وفي زمن سعود بن عبد العزيز الأول انصرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى التدريس وإلى التعليم، وتفرغ تفرغا تاما، وأصبح آل سعود يقومون بالمهمة في الجهاد والدعوة. الأسس التي قامت عليها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قامت هذه الدعوة على أسس. واحد، الدعوة إلى دين الله جل وعلا، إلى إحياء دعوة محمد بن عبد الله على الوجه الأتم. وينبغي أن نعلم أن الإسلام وشعائره الظاهرة قائمة في البلاد الإسلامية، لكن وليكن إن كانت بعض الشعائر قائمة، إلا أن الشركيات والبدع والخرافات والضلالات منتشرة وكثيرة، ولا ننتظر حتى ينتهي الإسلام، لا، بل سد الذرائع واجب. وليس أيضا قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته من باب سد الذرائع، بل من باب إزالة منكر قد وقع وانتشر. فإذا الأساس الأول لدعوته دعوة العالم إلى دين الله جل وعلا. الثاني، الأساس الثاني والدعيمة الثانية، إزالة ما علق بالعقيدة من الخرافات. فالعقيدة يعني غشها كثير وكثير من الخرافات، فاحتاجت الدعوة، فاحتاجت إلى الدعوة وإلى توضيح الحق وإلى بيانه. الثالث، إزالة ما علق بالعقول وما غشيها من الخرافات. الخرافات علقت بالعقول، أما البدع فإنها علقت بالعقيدة. نفس العقيدة أصيبت بالبدع وربما بالشركيات في كثير من المواقع. الأساس الثاني الرابع، توضيح كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن الناس قد جهلوا هذه الكلمة، ولهذا قال الشيخ محمد في بعض كتبه وفي كلام له إن المشركين الأولين يفهمون كلمة لا إله إلا الله أكثر من أهل زماننا. فالمشركون الأولون لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. أما أهل هذا الزمان وزمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأصبح الناس يقولون لا إله إلا الله، وبعضهم يأتي بما يناقضها أو ينافيها أو يقدح فيها. وشهادة أن محمد رسول الله جهلها الكثير، فظنوا أنها كلمة تطلق على اللسان وليست شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلاما عاديا، بل لا بد له من مفهوم ولا بد له من أثر. فشهادة أن لا إله إلا الله معنى كلمة لا إله إلا الله، لا إله نفيا وإلا الله إثبات، نافيا جميع ما يعبد من دون الله ومثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ولا بد لها من شروط، وهي المحبة والانقياد والإخلاص ورفض ما جميع ما ينافي هذه الكلمة. وأما شهادة أن محمد رسول الله فإنها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قامت على هذه الأسس. أولا الدعوة العامة إلى إقامة دين الله، تطهير العقائد، تطهير العقول، تفهيم الناس معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أسس قامت عليها الدعوة. كذلك أيضا من أسسه من الأسس التي قامت عليها دعوة الشيخ أن أسلوبه في الدعوة والتأليف أسلوبا قرآنيا ونبويا بعيدا عن السفسطة وعن الفلسفة وعن التعقيد، بأسلوب واضح وكلام فصيح بعيدا عن كل ما يتنافى مع هذه المعاني. كذلك أيضا مدار دعوته كلها على العقيدة، لم يتعرض للفروع، مدار دعوته كلها على العقيدة، لم يأتي بمذهب، ليس صاحب مذهب، وإنما مصحح عقيدة، مجدد لدعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذه النصوص، هذه الدعوة، ولكن هذه الدعوة قوبلت بافتراءات عظيمة، فمن هذه الافتراءات على هذه الدعوة أولا وصفها بالوهابية، والذين أوجدوا هذا اللقب استغلوه استغلالا عظيما في تشويه الدعوة. وعلى سبيل الجدل حتى النسبة لا تصح، لأن الشيخ اسمه محمد، فلماذا لا تكون الدعوة المحمدية؟ لكن لا يريدونها، لأنها لو كانت الدعوة المحمدية لقال الناس نعم نريد الدعوة المحمدية، لكن قال الدعوة الوهابية مذهب خامس، مذهب جديد عليكم أيها المسلمون، ارفضوه ارفضوه، فلقبوه بهذا اللقب الوهابية. وكل هذا يعني نقوله من باب المناقشة، أما من باب التسليم فليس في هذا شيء. يعني إذا قيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فليس هذا أبدا فيه أي شيء، لكن من باب يعني تشويق الناس للدعوة، لأن الناس أعداء من أنكر عليهم عاداتهم، فإذا قيل دعوة المجدد أو الدعوة التجديدية أو فلربما يكون ألطف في بعض المواقع. فالمقصود أن هذه الدعوة ألصق بها افتراءات عظيمة، أولا تسميتها بالوهابية وأنها مذهب جديد. وتعرفون الإعلام له دور، فصار في البلاد من العلماء من يقوم بهذا، مجرد يعني إما نقل له نقلا غير صحيح وإما نقل له نقلا صحيحا، يعني قصدي أنه أراد أن يشوه الدعوة، فانتشر في المحافل العلمية وفي المدارس وفي حلق العلم أن في نجد دعوة تسمى بالدعوة الوهابية. حتى اني رأيت على تفسير الجلالين للصاوي، تفسير الجلالين للصاوي عند قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، على تفسير الجلالين يقول وهناك فرقة بنجد تسمى الوهابية هم اكثر من اليهود والنصارى. هذا عالم من علماء مصر يسمى الصاوي، لكنه مخرف له حاشية على الجلالين. وانتشر هذا الكلام في العالم الإسلامي أن هذا مذهب جديد احذروه، واستغل هذا النقد. الافتراء الثاني وشيع بأن محمد بن عبد الوهاب يدعي النبوة، أنه يدعي النبوة، بدأ بالدعوة ثم في آخر حياته ادعى النبوة، وهذه الحمد لله لم تلقى قبولا. الثالث للافتراءات قالوا بأن ابن عبد الوهاب ينكر الحديث ولا يقول